أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للتقيؤ من حيث الكفارة، قلنا جماعة من الأعلام قالوا فقط إذا تعمد التقيؤ فعليه القضاء دون الكفارة، ومن جملة من ذهب إلى ذلك واستدل عليه صاحب الجواد رحمه الله، حيث استدل صاحب الجواد لعدم وجوب الكفارة أنه عليه فقط يقضي إذا تقيأ متعمدا، يقضي استدل بأن النصوص مع كونها في مقام البيان خالي عن ذكر الكفارة، ما ذكر هنا في مقام البيان، قال يقضي وكذا ما قال يكفر، مع كونها النصوص في مقام البيان لم يذكر الكفارة فيها، فهذا يدل على أن لو كانت واجبة لذكرت الإمام عليه السلام في مقام البيان وما بين، وما هناك لوجد محظور من عدم البيان حتى يقال شيخنا عندنا محظور، محظور ما عندنا، فهذا يدل على أن الكفارة ليست واجبة، فقط القضاء. هذا الكلام انصافا شيخنا الجليل بحد ذاته حسن مستحسن، انصافا أو كلام بحد الكبرى كبرويا في محله، أنه يعني الإمام في مقام البيان وما بيان فيدل على عدم الوجوب إلا لذكرات، صحيح، ولكن هنا أن شيء حاكم عليه وهو من أفطر متعمدا فعليه الكفارة، هذا حاكم على ذلك أو بمنزلة الحاكم، أحسن بمنزلة الحاكم عليه، ما خالف حاكم ليش، ومن أفطر، وهذا الفرق أنه أفطر هنا، والكلام أنه أفطر هم بمنزلة الحاكم عليه أقوى منه، وبناء على ذلك إذا كان الأمر كذلك لا عليه كفارة حينئذ، فيصدق أنه من أفطر متعمدا فعليه كفارة، وهذا أفطر متعمدا صغرى وكبرى من الشكل الأول، تقول هذا أفطر، ومن أفطر متعمدا فعليه كذا، وهذا عليه كذا بهذا المعنى، وبناء عليه فنحن نقول هنا في هذه الصورة أن إذا تعمد التقيؤ عليه القضاء وعليه ماذا الكفارة أيضا، وهذا هو الإنصاف شيخنا في المقام، هذا هو الإنصاف، ولا مانع من الالتزام بذلك. ثم قال الشهيد رحمه الله ولو ابتلع ما خرج منه بالتجشؤ أو القلص، قلص التجشؤ يعني، ولو ابتلع ما خرج منه، خرج من الداخل كفره، يعني قضى وكفر، كفر
النتيجة سير إذا تعمد القيء يعني القضاء مع الكفر،
نعم ولو ابتلع ما خرج منه كفره، واقتصر في النهاية والقاضي على القضاء، اقتصر على القضاء إذا خرج منه بالتجشؤ كذا وصل إلى الفم ثم ابتلعه عمدا، فالمعروف عندنا كفارة أيضا، قضاء وكفارة في النهاية والقاضي، اقتصر على القضاء، قالوا فقط القضاء. وفي رواية محمد بن سنان، لازال كلام الشهيد في الدروس، وفي رواية محمد بن سنان لا يفطر أصلا إذا ابتلعه، لا يفطر فضلا عن كفارة، لا يفطر، قال وتحمل، يعني تحمل رواية محمد بن سنان، وتحمل على عوده بغير قصد، يعني بدون قصد رجع، تجشأ فرجع بدون اختياره، يقول تحمل على غير الاختيار، لو كان بغير اختياره قلنا لا يقضي، أولا نحن ما عندنا رواية محمد بن سنان، الرواية لعبد الله بن سنان، خلي بالك شيخ يعني نساه القلم والله العالم أو النساخ وكذا، ولا هي عبد الله ليس محمد، الرواية لعبد الله. هنا نقول في هذه المسألة شيخنا أنه المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة، لو خرج بالتجشؤ شيء يعبر عنه في الروايات أيضا القلص، يتجشأ يعني بعد أن تمتلئ البطن من الطعام، أحيانا يتجشأ الإنسان يتجشأ يخرج منه شيء يصعد إلى الفم أو إلى الحلق مثلا، يصعد منه شيء، إذا تجشأ ثم نزل من غير اختياره وصل إلى الفم ونزل بغير اختياره أصلا، هنا المفروض بالاتفاق لا شيء عليه بدون اختياره. وأصلا هو القضاء إذا أفطر باختياره وهو بغير اختياره، فإذا لم يكن القضاء ليس كفارة بلا إشكال أيضا. إذن لو تجشأ ثم نزل وصل إلى الفم طعام أو شرب أو ما أكل ثم ابتلعه بغير اختياره، نزل بغير اختياره أصلا، فهنا لا شيء عليه انصافا. قلنا وليس فقط هذه، أي شيء حتى لو من الخارج ليس من الداخل، من الخارج مثلا ذباب وصلت إليه أو ما أشبه ذلك أو غبار بناء على أنه مفطر بغير اختياره، لا يفطر، لا يفطر هذا إذا كان بغير اختياره، هذا هو المعروف انصافا. ثم نزل بغير لم يكن مفطر مبطلا للصوم، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه عليه القضاء والكفارة. الفضاء الفم، هذا الفم هذا يسمى الحلق شيخنا، أن الحلق أقصى هذا مننا. هنا الفم أحيانا الناس يعبرون عن الحلق بالفم، لا، الحلق شيء والفم شيء آخر، لذا يجوز أن يتمضمض يضع في الفم، لكن لو وصل إلى الحلق عمدان ولو بعد أفطر
حلقومة،
لا لا حلقومة مثلا، الحلق يسمى الحلق، الفم فضاء الفم يعني اللسان وكذا والأسنان وكذا وهذا شاهد الحال. فلو خرج بالتجشؤ الشيء إلى الحلق إلى الفم وصل إلى الفم ثم بلعه عمدا، قال الشيء من الطعام مثلا أو من الماء كذا ثم بلعه عمدا، هنا يبدو أنه بالاتفاق عليه قضاء، أفطره ولا فرق يعني من الخارج ويبلع أو خرج وصل إلى الفم ثم بلع اختيارا. وقلص يسمى قلص شيخنا، كل شيء اسمه قلص يعبر عنه فروت القلص، فسروا بالتجشؤ ما شئت فعبر شيخنا، أي عبارة شيخنا أنا أقبل، لو بالصين شيخنا لشيء خرج هذا اسمه تجشؤ قلص كذا ماشي الحال، صعد إلى الفم صعد خوفا صعد شيخنا أي شيء بالنتيجة، نحن عبرنا أنه عادة هكذا بالتجشؤ يخرج أو القلص يعبر عنه، بالنتيجة وصل إلى الفم ثم بلعه باختياره، فيبدو هناك اتفاق على القضاء وافطر. إنما الكلام في الكفارة، عليه كفارة وليس عليه كفارة، شوف الأعلام ماذا قالوا، قالوا ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة على المشهور. واقتصر الشيخ في النهاية والقاضي بن البراج على القضاء، قالوا ما في كفارة لم يقضي. وعن ابن الجنيد قال والقلص، قلص بالتحريف وقيل بالسكوت القلص، مش كل لم هو الجشأة التي يرتفع الطعام بها من جوف الرجل من غير أن يتقيأ. والجشأ صوت يخرج من الفم عند شدة الامتلاء، هكذا فسر باللغة. على كل حال، وعن ابن الجنيد والقلص لا يفطر، فإن تحصل في الفم ثم عاد إلى الجوف الجوف الصف الأحوط القضاء. لعل ابن الجنيد يقصد، والله العالم شيء اختلفوا في مراد ابن الجنيد، لعل مقصوده إذا صار قلص متعمدا أو تجشأ متعمدا ولم يصعد شيء، ما يصعد عنا يجوز حتى لو تعمد الجشأ والقلص يجوز تعمد طالما لا يوجد شيء، يعني أصل القلص والجشأ لا يفطر، هو عمدا يتجشأ لم يصعد شيء خير إن شاء الله بشار ما يجشأ، هل يجشأ مثلا عمدا لا يضر. فقال فإن تحصل في الفم صار شيء في الفم ثم عاد إلى الجوف الصائم فالأحوط القضاء، وإن تعمد أفطر. ويبدو أنه إذا تعمد حتما أفطر، لكن إذا بدون عمد لعله أحوط يقصد القضاء، والله العالم عبارته مجملة. بالمناسبة وابن الجنيد أصلا من العلماء الكبار ابن الجنيد، لكن صار عنده مشكلة وأنا أذكرها يعني إن شاء الله لعله قريبا. مشكلة ابن الجنيد يذكر النجاش، يقول سمعت من شيوخنا الثقات أنه كان يقول بالقياس، الشيخ الطوسي أيضا يقول كان يقول بالقياس، سمعنا من انتقاده، يقول فتركت كتبه، عنده جملة من الكتب ابن الجنيد، عنده كتاب المختلف وكذا الشريعة كبير 20 مجلد، تركت كتبه عند الشيعة، لذا تلاحظ لم تطبع كتبه ابن الجنيد، لم تطبع كتبه، إنما العلامة يأخذ من الأقوال ينقل في المختلف عنه، ينقل في فلا ينقل عنه، كان يقول بالقياس، ونحن نقول بالقياس عنه جدا باطل. فتركت كتبه، ولو عظيم هو ابن الجنيد، هذا ليش كان يقول بالقياس لا عند الله، لكن النجاش يقول سمعت شوفنا التقاط، يقول كان يقول بالقياس.
صاحب الروضات
روضات
الجنات يقول كان يعمل
بالقياس
إلزاما للعام.
على كل حال أنا هذا الذي وجدته عند ذكرته شيخنا، إلزاما أو ليس إلزام، ولكن ليش تركت كتبه ليس إلزام، ولكن ليش تركت كتبه، تركت كتبه لو كان إلزام أحلى وأحلى أهلا وسهلا كان شيخنا لو كان لأجل ذلك، ما بالنتيجة. على كل حال والعلم عند الله. فابن الجنيد له عبارة فيها إجمال نوعا ما، مهما يكون من شيء شيخنا. أقول
جملة دعاوى العامة من حول شافعية الشيخ الطوسي واعتزالية
السيد، والله شيخنا لا نريد أن نوسع شيخنا، الله مع صاحب شيخنا لا نريد أن نوسع، أسألي واضح ومبيني. النجاشي رجل ثقة محترم، الشيخ الكشي ينقلون أنه الرجل كان يقول بالقياس، وأخبرنا يقول النجاشي مشايخنا افتقاط، والشيخ الطوسي يقول هكذا بهذا المقدار، لأنه الآن أن نقول الجماعة يقول عن كل علماءنا كذا وكذا وعليهم كذا وكذا، لا هذا المسألة بسيطة، هذا المقدار هذا موجود. لذا يقول تركت كتبه، الشيخ الطوسي يذكرها، هذا والله العالم مهما يكون من شيء. فالأنصاف في هذا المسألة ما هو؟ أنصاف ما هو؟ أقول في هذه مقتضى الإنصاف هو وجوب القضاء والكفارة، هذا الإنصاف شيخنا القواعد أيوة، مع أن أيضا عندنا بعض الروايات وهذه في المقام. ليش؟ أول شيء القاعدة أفطر متعمدا، ليش تبلعه؟ ولعله أكثر من ذلك في حرم أخرى حتى في غير شهر رمضان، خبائث قد يصغ النوم من خبائث، قد يصل من الخبائث، يعني يأخذ ويمنعه عند العرف، قد يقال هذا من الخبائث، قد يحرم من جهة أخرى أيضا. على كل حال فهو تعمد، كما سوف يأتي معنا لو بقي بين الأسنان شيء ثم ابتلعه في النهار عمدا شيء من الطعام بين الأسنان، وأحيانا يبقى، ومو أحيانا، كثير، بعض العلماء يقول كثير، يعني يقول بعد في السابق ما كانت الناس هذا المسواك وكذا، أنا غالبا الناس ما كان يعرفهم، يأكل قبل الفجر ويذهبون للعمل أو ينامون، فغالبا يبقى شيء بين الأسنان. سوف يأتي الكلام عنه، مرة يضمحل يستهلك، مرة ينزل بدون اختياره، مرة ينسى، مرة يتعمد، نذكره إن شاء الله. هذه الصور صور متعددة شيخنا. الآن كلامنا في ما يخرج، الآن ما يخرج بالجشأة بالقلس، مقتضى القاعدة إذا وصل إلى الفم وابتلعه اختيارا، من جاء أفطر من جاء عليه كفارة، من أفطر متعمل فعليه الكفارة. هذا القاعدة شيخنا. وأما لو نزل بغير اختياره، وغالبا هكذا قد يصعد شيء ويخرج ينزل بغير اختياره، لا شيء على إنصاف مولانا، لا من القضاء ولا من الكفارة إذا رجع بغير اختياره، وغالبا هكذا، يعني الإنسان لا يتعمد أن يبلع ما يخرج، وهو غالبا يراه خبيثا، يعني النفس تشمئز منه، وبعض الأمور ليست بهذا الشكل، قد إنسان يشمئز، يعني مثلا أفرض مثلا بعضهم يأكل وكان في الطعام شعرة أو شعرتين أو ثلاثة، بعضهم يشمئز يعني وكاد أن يتقيأ أو هكذا، يعني النفوس تختلف، وبعضهم لا عادي أمر عادي أصلا، لو ابتلاه لا يهتز. أشاهد الحال، فما يخرج من الصدع عادة الناس ما يبلعونه عمدا، فلذا لما يرجع يكون عادة يرجع بغير اختياره. على العموم نحن نتكلم حيث الكبرى، إن ابتلع متعمدا فحينئذ عليه كفارة قضاء كفارة، وإن رجع بدون اختياره فلا شيء عليه، لا من القضاء ولا من الكفارة. نعم، لا بأس تجش عمدا
ثم بلا اختياره،
لا بأس
سواء
تجش أو تجش عمدا، تجش عمدا ثم صعد شيء ورجع بدون اختياره لا شيء عليه، لا من شيء.
حتى معلمي بأن أحيانا
هذا بحث آخر لعل نتعرض له، لو علم أنه يرجع، هل هذا مسبب لكذا، لعل إن شاء الله كما لو أكل وعلم أنه يبقى في النهار وينزل، إذا بقي في الأسنان إن شاء الله نتكلم عنه. إذا لا شيء عليه إذا رجع بدون اختياره. ومن جملة الروايات الواردة في المقام، نحن قلنا أول قاعدة، هذه القاعدة، الآن عندنا روايات، من جملة الروايات الصحيحة عبد الله بن سنان اللي عبر عنها الشهيد رواية محمد بن سنان، هي في الواقع لعبد الله ورواية صحيحة، سيد عبد الله بن سنان، الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلص قلص والجشأ فيخرج منه الشيء من الطعام، يخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك، يعني يخرج ثم يرجع مقصوله ثم يرجع، أيفطره ذلك، عفوا لهذه فقط الجشأ، يخرج فقط أفر، لم يبتلع أفر، بزقه إلى الخارج مع هذا الشيء. يعني مجرد القلص فيه إشكال، أيفطر؟ قال لا. إذن القلص الجشع بما هي جشع لا بأس به، حتى لو خرج وبزقه إلى الخارج ما فيه، ليس تقيؤ حتى يقال هذا من باب التقيؤ. طيب هذا واحد. قال لا. قلت هنا السؤال الآخر، قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، يعني في الفم، بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره، أو لا يفطره. طبعا حملناها ازدرده بدون اختياره، قال لا يفطره. لما المصنف قال وفي رواية محمد ابن سنان لا يفطر، قال وتحمل على عون بغير قصد، وفعلا إذا رجع بدون، يعني ازدرده بدون اختيار. نحن قلنا سابقا شيخنا المفطر عندنا غير الاحتقان وغير التقيؤ، الباقي قلنا مفطرات لابد أن تكون ماذا يدخل بالازدراد، تدخل عليه مثل الأكل والشرب طبعا وغير الجماع، يعني ما يسمى أكل وشرب وكذا والغبار. ولذا سوف يأتي معنا لو صب في إذنه شيء أو في عينه ووصل إلى الحلق، سوف يأتي معنا. نحن أولا إذا وصل هو نفسه إلى الحلق مفطر ويعلم، ولكن أولا لا نعلم بوصوله، ومجرد الطعم له طعم لا يكفي، وإذا شككنا لا صعد الوصول. وقد غالبا يستهلك إذا وضع في العين شيء قطرة أو في الأذن وكذا، هذا قد يستهلك مع الريق، مو معلوم أنه نفسه وصل عينه وصلت، وقد يكون هذا طعم مجرد طعم ليس إلا، والطعم لا أثر له. لذا سوف يأتي عندنا لو قطر لا يفطر إلا إذا علم بوصول نفس القطرة الذي قطرها إلى الحلق، وأن له ذلك العلم، يعلم بالغيب، هو شيء يعلم بالغيب شاهد الحال. فلا بد أن يكون عن طريق عندنا الحلق ما يسمى ازدرادا، أكلا شربا طعاما بهذا الشكل. ولذا لو وصل إلى الجوف عندنا من دون طريق الحلق، نحن قلنا كما في المصل، نحن احتطنا استحبابا، قد احوط استحبابا أن لا يفعل في شهر رمضان فضلا عن الأمر لا إشكال فيها يجوز. أما المصل قلنا احتطنا نحن استحبابا. السيد أبو القاسم رحمه الله يقول أحوط وجوبا عنده، بل لا يسمى عندنا أكلا وشربا، لا يقال ازدرد أكل وشرب، نحن من هذا الباب. على كل حال فهنا في هذه الحالة هذا الرجل إذا ازدرده، إن كان الازدراد باختياره حتما مفطر، والرواية محمولة على الغالب، الغالب الإنسان لما يزدرده يكون بغير اختياره وهكذا غالبا، الله العالم. فلما الرواية تقول فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره، يعني خرج نزل بغير اختياره. قرين خارجي هذا شيخنا، قرين خارجي واضحة، لأنه والأسيما بالأخص الغالب باعتبار أن هذا يعني نوع من الخبات عند الناس، إذا وصل للفم شيء خرج طبيعة حال الإنسان لا يأكله، القرين خارجي على ذلك.
الفتوى الفقهاء بالنسبة للأطر بميزوا بين الأطر بالعينين أو بالأنف بيحتاط فيه،
هذا هو المناط الذي ذكرنا، هو المناط مناط، خذوا قاعدة عامة، إذا وصل سواء بالأنف أو بالعين أو منفذ آخر، وهو الباع أن أنفه كذا منفذ هنا يصل إلى الحلق غير الأنف والفم والعين يصل إلى الحلق، من هذا المنفذ كل شيء إذا وصلت عينه إلى الحلق العين مفطر عمدا طبعا مو باختيار يعني بدون اختياره وعمدا فعلا. أما إذا لم نحرز الوصول ممكن الطعم فقط ممكن استهلك مع الريق لا يفطر
يعني على...
فهذه قاعدة عامة. إذا أحرزنا أن الذي قطرناه في العين أو في الأذن نفسه وصل إلى الحلق نعلم بذلك وعمدا هو أفطر وعليه كفارة
يعني على مبناه سواء كان
في ليس مبناه هذا القاعدة عامة كل هذه
خلينا على قواعد إذا كان في العين في الأنف إذا لم يصل إلى الحلق فهذا
ما إلى الحلق لا التعبير الحلق نعم لا قطعا
حتى لو شعرنا بالطعم
حتى لو كذا إلا إذا وصل نعم إذا وصل لذا بعض الروايات تقول لا بعض الروايات تقول نعم باعتبار أنه إذا علم بوصوله نفسه ولم يستهلك.
أنا أتذكر أن غلبة الأفراد لا تصلح أن تكون قرينة على سطح الروية عن ظهرها
صحيح لكن هنا بالقط قرينة قطعية عندنا أنه بالاختيار مفطر وهذه بما أنه يحتمل أن تكون بلا اختيار فنحملها على غير الاختيار لولا القرينة القطعية من خارج صحيح لكن كنا بلا إحنا قرينة خارجية
ليست هذه الأمور مثلا بيد الشارع تساهلا
لا لا الشارع أكد عليها قال إذا أفطر متعمدا عليك كذا هو الشارع والمتشرع شيخ والكل أكدوا عليها
أبي عن
التخصيص إيه أبي عن التخصيص هذه لا تخصص نعم صحيح لا تخصص أبي عن التخصيص قرين خارجي قوية يا أبي الحالي لذلك نحن قلنا هذه وإن كانت مطلقة هذه الرواية لكن حتما تحمل على 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 غير العمد. وليس فقط أدلة. وليس فقط أدلة هنا. هنا أصلا تسالم أيضا. مو فقط يعني أول الشارع روايات متعددة في العمد مكفر ثم تسالم عندنا على أنه محمول على. إيه بلا إشكال ولا ريب شيء هنا. لو كان عمدا أنا قلت كلهم قالوا بالقضاء. اختلف فقط في الكفارة. ما أحد قال لنا حتى عبارة ابن جنيد الذي اختلفنا فيها عبارته ليست واضحة يقول أفطر هو أصلا هو بعض يقول أحوط بعض يقول أفطر لا لهذه الدرجة هذه قرينة قوية على ذلك شاهد الحال إنصافا فيما لو ابتلعه عمدا نحن عندنا المشهور يذهب إلى القضاء والكفارة وغير المشهور يقول القضاء مثل الشيخ في النهاية والقاضي يقول عليه قضاء لكن ليس عليه كفارة ومن جملة الروايات أيضا الوارد في المقام وثقت عمار الوسائل باب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصام حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل يخرج من جوف القلص حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء وبالأخص الحلق عادة ليس فم يخرج وينزل يرجع هذا يقول ليس بشيء لأنه بغير اختياره قال ليس بشيء يعني محمول عنه بغير اختياره بلا أشكال ولا ريب الخلاصة شيخنا الجليل أن ما يخرج بالجشأة ويصل إلى الفم إما أنه لا يمزقه فانتهى الأمر مع النشي أصلا كان انتهى الأمر حتى لو تعمل الجشأة أو لا يمزقه يزدرجه يبتلعه هنا على قسمين عندنا طارة باختياره أخرى بدون اختياره إن كان باختياره فعليه القضاء والكفارة إذا كان بدون اختياره لا شيء عليه لو فرضنا أنه وصل إلى الفم ونسي ثم بلعه ونسى أنه صائم كذا ولا لا إشكال لأن من أكل ناسيا على القاعدة هناك رزقه الله لا يسمى رزق هذا الاعتبار لكنه على القاعدة نسيها والدعوة ما شاء الله كما لو أن إنسان أدخل الماء في فمه كان يريد أن يتمضمض، نسي أنه صائم، ابتلعه ولا شيء عليه. ثم قال الشهيد: وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد لا للطهارة، للصلاة وإزالة النجاسة، وفي الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء. من جملة الموارد التي يجب القضاء فيها خاصة قالوا دون الكفارة ما لو سبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض للتبرد لا للطهارة، مرة تمضمض لأجل الوضوء، مرة للتبرد أو العبث لا للطهارة. أقول بما أن المسألة متشعبة شيخنا، أنا قسمتها على 7 أمور، كل أمر وحده يأخذ زاوية من الذهن. ما هو شيخنا المشكلة في العلوم للشيء بشيء يذكر، أهم شيء في العلم مثلا يدرس شيء يدرسه يحدد كل مسألة يعني ضوابطها ضوابطها. ليش؟ تأخذ زاوية من الذهن. إذا كانت المسألة كلها مشوشة ما تستقر في الذهن، مهما كان الإنسان عنده حافظة ما تستقر، يحتمل كذا وكذا. أما كل مسألة يحددها تأخذ زاوية من الذهن تبقى مستقرة. إذا في الدرس مفروض أنه ما يشوش المطلب، يعني أهم شيء يحرر محل النزاع، مو أنه يخلط كل شيء في كل شيء. وأحيانا شيء هذا أن أبحاث فقهية يعني من يطلع عليها يعني ما يستطيع باعتبار مشوشي، فأنا مسائل مشوشي مختلطة. هنا عندنا مسائل كثيرة، مرة يتمضمض للتبرد فقط، مرة للعبث لا تبرد لشيء، مرة للوضوء وضوء وصلاة واجبة أو طهارة، مرة يريد أن يزيل النجاسة من الدم، مرة عدة أمور، مرة مثلا في الاستنشاق، مرة في التمضمض. فقسمت إلى 7 أمور شيخنا، أقول يقع الكلام في 7 أمور. نذكر الأمور شيخنا اليوم، غدا نقرأ غدا إن شاء الله.
الله يبارك،
والحمد لله رب العالمين.